وصلى الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول أبو البخاري رحمه الله تعالى: باب المقة من الله تعالى. المقة هي بمعنى الحب، المقة بمعنى الحب، ومقة يمق أو يمق يعني حب يحب، فالمقة بمعنى الحب. قال الحافظ: وهذا لفظ حديث رواه أحمد في المسند، فبوب المؤلف رحمه الله على عادته بألفاظ بلفظ الحديث الذي لا يكون على شرطه، يعني كأنه يشير إليه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم عن علي بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. قول المحبة المقة يعني المحبة من الله، المحبة من الله معناها المحبة التي تكون في قلوب العباد، المحبة التي تكون في قلوب العباد هذه من الله. فالله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا جعل محبته في قلوب العباد. فإذا أحبك عباد الله الصالحون فهذه بشرى، علامة الخير، هذه بشرى لك من الله أن الله تعالى قد أحبك فوضع محبتك في قلوب عباده الصالحين. فالإنسان يفرح بهذا ويستبشر، لا لأجل أن يعظم في قلوب الناس ولا لأجل أن يرفعوه ويصدروه، لا، لكنه يستدل بهذا على محبة الله له، كما هو حال الصحابة والأئمة، فالناس يحبونه حبا عظيما وهم لا يعطون الناس مالا ولا جاها ولا شيئا، لكن الله تعالى جعل حبهم في قلوب الناس. فمن صدق مع الله جل وعلا وأصلح سريرته جعل الله تعالى محبته في قلوب العباد. وأما من يعني لم يصلح سريرته مع الله جل وعلا فإنه وإن تزلف إلى الناس وخطب ودهم واجتهد في ذلك فإن الناس لن يحبوه من قلوبهم، قد يحبون يظهرون محبته لما يستفيدون منه من أمور الدنيا، لكن قلوبهم تبغضه وتلعنه. فهذا من الله جل وعلا. قد يقول إنسان: أنا أحب هذا الشخص ولا أدري ما السبب، لا أعطاني شيئا ولا بينه وبينه شيئا، من أول ما رأيته أحببته. هذا من الله جل وعلا، وسببه إصلاح ما بين العبد وبين ربه جل وعلا بالإخلاص والأعمال الصالحة والتواضع لله جل وعلا، فتحصل محبة الله، ثم ينادي جبريل عليه السلام فيأمره بمحبة هذا الشخص، ثم يحب جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب عبد فلان فحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول أي في قلوب عباد الله الصالحين. يدل ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب الصالحين. باب الحب في الله. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الحديث يدل على أن للإيمان حلاوة يجدها المؤمن في قلبه، وهي ألذ ما في هذه الدنيا على الإطلاق. فمتع الدنيا تمتع الجسد، وأما حلاوة الإيمان فيجدها العبد في قلبه، فهي متعة الروح ومتعة القلب، ولا مقارنة بين لذة الروح وبين لذة الجسد، كما أنه لا مقارنة بين ألم الروح وألم الجسد، فالألم اللي على الروح أشد من الألم الذي على الجسد، والروح هي التي عليها المدار، إذا مات ابن آدم روحه تكون في الجنة إذا كان مؤمنا وجسده يدفن في الأرض، فالروح لها شأن عظيم وهي جاءت من السماء، وهذا الجسد خلق من الأرض، فالروح أشرف من الجسد، وهي التي يقع عليها أكثر النعيم والعذاب بعد الموت في البرزخ، وإن كان العذاب يصل إلى الجسد وهو مذهب السنة والجماعة، لكن أعظم النعيم والعذاب يكون على الروح، فإذا تنعمت الروح في الدنيا بهذا النعيم العظيم نسأل الله من فضله، وهو لذة منجاة الله، حلاوة الإيمان، الأنس بالله، طمأنينة، سكينة، هذه أعظم اللذات الدنيوية، فإذا تلذذت بتنعم في هذا النعيم فإنها ستتنعم بالنعيم الأكبر بعد مفارقتها الجسد، وستستقر في جنات النعيم زمن البرزخ. فإذا هذه الحلاوة التي يجد الإنسان في قلبه هذه بدايات السعادة، هذه بداية النعيم، هذا نعيم معدل في الدنيا ثم يتم بعد أن تخرج من الجسد وتصعد إلى السماوات وتستقر في جنات النعيم، فتتم سعادتها بعد الخروج. فلذلك ينبغي المؤمن أن يحرص كل الحرص على أن يذوق حلاوة الإيمان. لذلك يقول بعض السلف: مساكين وأهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها الأنس بالله عز وجل. يعني أهل الدنيا حريصون على اللذة، يطلبونها بكل وسيلة، حلال سواء كانت حلالا أو حراما لا يبالون، فهم أحرص الناس على اللذات، لكنهم أخطأوا الطريق، صاروا يطلبون لذات الجسد بالزنا والخمور والكسب الحرام والجاه وما شابه ذلك، ولكنهم أخطأوا الطريق، اللذة الحقيقية وهي لذة الروح ولذة القلب بحلاوة الإيمان والقرب من الله تبارك وتعالى، هذه لذة لا يعرف إلا من ذاقها نسأل الله من فضله، واللذة لا توصف، ومن ذاق هذه اللذة فإنه يعني تصغر الدنيا كلها في عينه ولا يكون لها قيمة، كما حال نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، الدنيا صغرت في عيونهم ولا قيمة لها مع هذه اللذة، لكن من حجب عن هذه اللذة لا يعرف إلا اللذات البهيمية من الطعام والشراب والنكاح، فلا ينافس على تلك اللذات العظيمة لأنه لا يعرفها أصلا، فلا يعرف من اللذة إلا لذة الجسد، فتضيع حياته في هذه الأشياء الرخيصة الزهيدة، وهذا أعظم الغبن والعياذ بالله. الله تعالى سمع من القيامة يوم التغابن، يغبى الإنسان، ضيع حياته في لذات بهيمية، البهائم أسعد منه في تلك اللذات، فإذا جاء يوم القيامة وانكشف القطاع فإنه يندم ندما عظيما، تقطع قلبه حسرات أنه لم يذق تلك اللذة العظيمة ولم ينافس فيها. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن هذا نتيجة محبة الله تبارك وتعالى، إذا امتلأ القلب بمحبة الله صار يحب من يحب الله ويبغض من يبغضه الله بدون أن يتكلف، هذا يعني يجري بدون قصد، إذا رأى صالحا أحبه، إذا رأى فاجرا أبغضه، ويحب ما يحب الله من الأقوال والأفعال، حب القرآن، حب الصلاة، حب المساجد، حب الذكر، حب كل ما يحبه الله، من الأشخاص، من الأقوال، من الأفعال، من الأماكن. يحب مكة، يحب الكعبة، يحب الطواف، يحب الحج، يحب الصيام، يحب الصدقات، الزكاة، كل ما أمر الله به ويحب الله يحبه بدون أن يتكلف. وبالعكس يبغض الزنا والفواحش والكفر، يبغض الأشرار، يبغض كل ما يبغضه الله من الأشخاص والأماكن والأقوال والأفعال. هذا الآن دليل على أن قلبه امتلأ بمحبة الله ثم فاض، فصار لا يحب إلا ما يحبه مولاه وربه وخالقه جل وعلا. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذا خاص بمن كان كافرا ثم أسلم، ذاق مرارة الكفر ثم هداه الله وذاق حلاوة الإيمان، بضدها تتبين الأشياء. فهذا الآن جرب الاثنين، ذاق المرارة العظيمة مرارة الكفر، لأنه ما في الدنيا أمر من مرارة الكفر، ثم هداه الله تاب عليه فذاق بعد حلاوة الإيمان. فلا تسأل عن حاله، يعني بضدها تتبين الأشياء، لكن الذي ولد على الفطرة وعلى الإسلام ولم يذق مرارة الكفر فإنه لا يعرف قدر حلاوة الإيمان تمام المعرفة، يذوقها ويتنعم لكن ليس كحال الذي كان كافرا. ولذلك تجد من تاب من الكفر إلى الإسلام وصدق إيمانه، أو تاب من المعاصي والفواحش وصدق في توبته، تجده نشيطا مسارعا في الخيرات مسارعة عظيمة، لأنه ذاق اللذة بعد المرارة فتراه منطلقا مشمرا في الخير، بخلاف من لم يذق قد يكون عنده شيء من البرود والضعف. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا تمام المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من محبة النفس، محبة الزوجة، محبة الولد، محبة المال، محبة كل أمور الدنيا، يقدم محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على جميع الشهوات والمحبوبات لصدق إيمانه، ولأن الله تبارك وتعالى هو خالقه، وما من خير ونعمة إلا منه جل وعلا، ولا يدفع عنه الشرور إلا الله. فإذا استشعر ذلك، إذا تذكر عظمة الله وصفاته العظيمة الحسنى، انجذب إلى الله، لأن القلب مجبول على حب الكمال، يحب العلم والعلماء، يحب الكرم والكرماء، يحب الصدق والصادقين، يحب الشجاعة والشجعان، وهذه فطرة، هذه الفطرة. ويكره البخل والبخلاء، يكره الجبن والجبناء، يكره الكذب والكذابين، وهكذا. فإذا عرف صفات الله انجذب قلبه إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله أطيب ما في هذا الوجود، إن الله طيب، إن الله جميل، متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص. فلا عجب أن تنجذب القلوب إليه محبة وتعظيما. وأيضا من جهة أخرى يتذكر نعم الله عليه، وأنها لا تعد ولا تحصى، يتأمل ما يعرف فيكاد عقله يطيش من كثرة النعم التي تتوالى عليه في كل لحظة. إذا تذكرت النفس الذي يتردد في كل لحظة، هذا نعمة من الله، لو شاء الله لحبس عنك النفس ومت في لحظات. إذا استشعرت أن هذا النفس الذي يتردد وتتنعم به بدون تعب، وأنت يقظ ونائم في أي حال، فهذا إذا عرفت أنه نعمة، فإنك قلبك يمتلئ حبا لله جل وعلا، وتسارع في شكره وطاعته، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعم. إيه؟ لأن الروح موجودة في الجسد، الروح موجودة وتتعذب بالعذاب، تذوق العذاب، وفي عذاب نفسي، غضب الله ولعنته وبغضه طرده، وبغض الملائكة له والصالحين عباد الله، شعوره بأنه مطرود مرجوم مبغض مدحور، هذا عذاب نفسي وشيء عظيم. وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكون العذاب أن يشعر أن الكون كله يلعنه ويطرده ويمقته، هذا عذاب نفسي. ثم أيضا عذاب وإن كان يعذب البدن لكن ينفذ، تطلع على الأفئدة، يعني ليست عذاب سطحي على ظاهر الجسد، بل تنفذ النار إلى الأفئدة وتضرب رؤوسهم بالمطارق فتنكسر تنشدخ، ثم يصب الحميم على الرؤوس فينفذ في البدن ويقطع الأمعاء ويخرج مع الأدبار والعياذ بالله، يصهر ما في بطونهم والجنود، نسأل الله السلامة. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، يعني المراد به الضرطة كما جاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين، ونهاهم عن ضحكهم من الضرطة، وقال: على ما يضحك أحدكم مما يصنع. وهذا موجود عند الناس اليوم، لو أحد خرج منه ريح بدون يعني قصد، فإن الحاضر إذا سمعوا الريح صوت الريح خارج من الدبر ضحكوا، وهذا لا شك أنه حرام وفيه إحراج لهذا الشخص، وكل واحد يخرج منه هذا الريح وهذا الصوت، فلا حاجة، ما في داعي للاستهتار والضحك بأخيك المسلم الذي خرجت منه بدون قصد، ما حد يقصد أنه يضرب في المجالس إلا السفهاء، قد يفعله السفهاء من الناس، لكن هذا لا يفعله العقلاء، لكن قد يخرج بدون اختيار، فلا يجوز الحاضر ومن سمع ذلك أن يضحك عليه، بل يتكلمون ويستمرون في حديثهم وكأن شيء لم يكن، لأنه معذور بهذا ولا حرج عليه، هذا ليس حراما، وهذا شيء قد جبل الله عليه البشر ويفعله كل الناس، صغير وكبير والذكر والأنثى، ولا غضاضة في هذا. صحيح أنه يلام لو تعمد ذلك في المجالس، لكن خرج بدون اختياره فلا حرج عليه ولا يستحق السخرية والضحك. وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. هذا تناقض، كيف يضرب امرأته ضرب الفحل، يعني الفحل من الإبل، أن الإبل تضرب ضربا شديدا، ليس هذا معناه جواز ضرب الإبل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الواقع، إن كانوا في الواقع إذا بعير جاء يدخل مع الإبل وليس منها، ولا سيما عند الماء أن الإبل تختلط، فإن الناس يضربونه ضربا شديدا حتى يرجع، لأن البعير يتحمل الضرب الخفيف ولا يرجع، وإذا كان وحيدا فإنه يدخل في الإبل دخولا شديدا، أنه ما يعني يحب أن يبقى وحده، كما يذاد الضالة من الإبل، الضالة إذا رأت جمع الإبل دخلت بقوة، فيمنعها صاحب الإبل منعا شديدا، أضربها ضربا شديدا. على كل حال إذا كان للحاجة ولا يندفع إلا بهذا الضرب الشديد فهو معلوم، إذا ضرب بدون حاجة فلا يجوز، أن الواجب الرفق والرحمة بالبهائم، لكن هذا أخبار عن الواقع من حيث هو، وليس كل ما ورد في الحديث أو في الأحاديث يكون دليلا على الجواز، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أشراط الساعة وأنه يكون كذا يكون كذا يكون كذا، بعضه حلال وجائز وبعضه حرام، فمجرد الذكر ليس فيه دليل على الجواز إذا دلت أدلة أخرى على التحريم. إذن لا يليق بالزوج أن يضرب زوجته ضربا شديدا وهو لا يستغني عنها، لعله يضاجعها متى؟ من آخر يومه، نفس اليوم يضربه الصباح والظهر، ولا يأتي العصر قبل نهاية اليوم بعد العصر إلا وقد اشتاق إليها واشتهى الجماع، ثم يضاجعها، والجماع فيه معانقة وفيه تقبيل وتكافؤ بين الزوجين، فهذا يناقض هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحث الأزواج على معاملة الزوجات باللين والحكمة والحسنى، وعدم اللجوء إلى الضرب إلا عند الضرورة. حدثني محمد بن مثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بن محمد، أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني العرض هو ما يتعلق بالكلام بالشخص، يعني من جهة الغيبة والنميمة والسباب، سواء كان حاضرا أو غائبا، أو القذف بالفاحشة أو ما شابه ذلك. فلا يحل أحد أن يقع في عرض أخيه المسلم، يغتابه يترقصه يسبه مباشرة بدون حق، كل هذا حرام تحريما شديدا، وأنه محرم يعني كحرمته تعدل هذه الحرمات الثلاث: حرمة اليوم ويوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله كما جاء في الحديث، والثاني حرمة الشهر وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وحرمة المكان وهو مكة. هذه ثلاث حرمات: حرمة مكة ويوم النحر أعظم الأيام عند الله، وحرمة ذي الحجة وشهر الحرام. فقررهم عليه الصلاة والسلام لأنهم يعرفون عظم هذه الأمور الثلاثة وأن حرمتها عظيمة، فلما قررهم بذلك بين لهم أن الدماء والأموال والأعراض أن حرمتها شديدة كحرمة هذه الثلاثة مجتمعة. ولا شك أن هذه حرمة عظيمة، وكثيرا ما يتساهل الإنسان في السخرية والغيبة والنميمة والاستهزاء والسباب، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، هذا وعيد شديد نسأل الله السلامة. باب ما ينهى من السباب واللعن. حدثنا سليمان بن حرب، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يحقره بالاستهزاء، استهزئ لأنه قليل العقل أو لأن في عاهة في جسده أو في ثقل في لسانه تتعتع في الكلام أو ما شابه ذلك، فيحقره لوجود النقص فيه في أحد هذه الأمور، فيحقره ويستهزئ به، يردد كلامه الذي تعتع فيه أو يحاكي مشيته في عرج أو في خلل في العقل أو ما شابه ذلك، فيبدأ يقلده ويستهزئ به، وهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. لو لم يفعل من المعاصي إلا هذه لكفت شرا وشؤما. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعجيب كما ذكر بعض السلف بعض الأئمة، قال: العجيب أن الإنسان أن كثيرا من الناس قد يتورع عن درهم أو عن جزء من درهم من الحرام، ولا يتورع عن الطوام في العرض، غيبة والسباب والاستهزاء والسخرية، وهي أعظم بكثير من درهم يأخذه من مال أخيه. فهذا هو الواقع، تجد كثيرا من الصالحين يتحرج لو يغلط البائع في ريال أو نصف ريال لرجع ولو بعد أيام، ولو كان الطريق طويلا ربع ساعة في الساعة، يقول والله فلان باع علي وأخطأ ورجع لي زيادة ريال، يروح مشوار نصف ساعة ولا ربع ساعة حتى يرجع له الريال، يقول والله ما تطيب نفسي وما ارتاح لين أرجع الريال، وهو يتكلم في أعراض الناس صلى الله عليه وسلم بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، وكأن هذا أمر عادي كأنه لم يصنع شيئا. والغيبة لا شك أنها يعني شهوة ولذة عظيمة، يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه غاية المجاهدة حتى يسلم منها، وسيأتي لها باب خاص. باب ما ينهى من السباب واللعن. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد جعفر عن شعبة. هذا وعيد شديد. سباب المسلم، السباب هل مقصود به من المفاعلة من الطرفين؟ لأن هذه أصل كلمة سباب، قتال ولعان تكون من الطرفين، أو المقصود سباب اللي هو السب ولو لم يكن من الطرفين؟ الثاني هو المراد، وإن كان أصل الكلمة يطلق على المفاعلة. سباب مثل قتال، قتال يكون بين اثنين يتقاتلان، ولعان بين الزوج والزوجة، والباب اللعان يكون بين اثنين، هذا الأصل. لكن هنا المفاعلة ليست مقصودة، والفسق يحصل ولو من واحد، إذا سب أخاه المسلم حصل له الفسق ولو لم يحصل مفاعلة وسب من الآخر. سباب المسلم يعني بمعنى سب المسلم، فالمفاعلة ليست شرطا في حصول هذا الوصف. فسوق، الفسوق أصله خروج، خرج، فسق في اللغة أي خرج، من تسمى الفأرة فويسقة لأنها خرجت عن يعني طبع أمثالها من الحيوانات، خرجت عن طبع أمثالها بالخراب والإفساد، يعني اتصلت بهذا الوصف وخرجت عن طبع بقية الحيوانات بهذا الوصف والإفساد، سمي فويسقة. فالفسق والخروج، إبليس كان من الجن ففسق أي خرج عن أمر ربه، فالفسق هو الخروج عن طاعة الله، هذا أصل الفسق. والخروج هذا قد يكون خروجا جزئيا وقد يكون خروجا كليا، إذا كان كبيرة ولم يصل الكفر فهو فسق أصغر، وإذا وصل إلى الكفر فهو الفسق الأكبر. والكافر، وقال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق أي خرج خروج كلي بالكفر. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا الفسق ليش؟ الأصغر. والحديث هنا مراد بالفسق الأصغر، إذن يفسر على حسب السياق، قد يكون أكبر قد يكون أصغر. وقتاله كفر، كذلك الكفر، الكفر أصله جحود، التغطية، الكفر أصله التغطية، يعجب. قال تعالى: يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار. لا، الكفار مقصود بالكفار شرعا، لكن يقولون كفر الحب يسمى المزارع كافرا من التغطية، يقول كفر الحب في الأرض إذا غطاه، فهذا أصل الكفر. فالكفر أيضا قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر، وهذا يعرف من الأدلة من السياق. المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، وقتاله كفر يعني كفر حق أخيه المسلم، بدل أن يحسن إليه يقابله بأشد أنواع الإساءة وهو القتال، وقد يحصل به قتل وقد لا يحصل، القتال عام، قد يكون قتال بالعصي والحجارة ولا يصل حد القتل، قد يكون القتال بالأسلحة التي يحصل بها الموت، كله يدخل في القتال. فإذا القتال هنا الكفر، هنا المراد به الكفر الأصغر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار أي كفر الأصغر، وهو كفر حق أخيه المسلم، لأنه ما كفر بالله إنما كفر حق أخيه، ولا يكفر إنسان بجحد حق مسلم، إنما يكفر إذا جحد حق الله جل وعلا. كذلك قوله في عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنساء: قال بكفركن إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا بما؟ قالت امرأة: بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. أو قال بعض الحاضرين: بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. فسأله سائل قال: أكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. فبين عليه الصلاة والسلام أن الكفر في هذا الحديث ليس مراد به الكفر الأكبر، إنما هو كفر أصغر وهو كفر العشير. إذن هذا يدل على أن القتال أشد من السباب، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن الكفر يعني أشد فيه تنفير وفيه تعظيم، لأن كلمة كفر أشد من كلمة فسوق، والفعل أيضا يختلف، فلا شك أن المقاتلة أشد من مجرد السباب، هذا في الأصل، لكن قد تكون سبة كبيرة جدا تلحق العار أعظم من مقاتلة خفيفة بالأيدي أو بالعصي، لكن الكلام على الجنس، فالجنس القتال أشد من جنس السباب، هذا من حيث الجنس، ولذلك رتب على القتال الكفر وهو أشد من الفسق. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة، حدثني يحيى ابن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا وعيد شديد، إذا قاله يا فاسق وصاحبه ليس بفاسق فإن الفسق يرجع على القائل، إذا قال له يا كافر وليس كذلك رجع الكفر على القائل. لكن هل معناه يرجع الكفر الأكبر ويكون كافرا بالله؟ الجواب لا، لكن قال العلماء يرجع إثم التكفير، لأن هذا الآن يعني ظلم وعدوان على أخيك المسلم، إذا قال شخص لشخص يا كافر وهو ليس بكافر، هذا ليس معنى أنه يكفر ويخرج من الله، لا ليس باختيار الشخص، من قال لأخيه يا كافر وأخوه ليس بكافر، هل معناه أنه يكفر؟ جواب لا، هذا الآن يعني عدوان عليه وحكم عليه بهذا الحكم، وهذا غير صحيح، فهو آثم على هذه الكلمة، ولا يكفر أخوه بهذه الكلمة. إذن ما هو الذي يرجع عليه؟ يرجع عليه إثم هذا العدوان، يعني ما في كفر أصلا، إذا قال لأخيه المسلم يا كافر هل في كفر الآن ولا ما في؟ ما في كفر، أخوه هذا ليس بكافر هو مسلم، فالذي يرجع عليه هو إثم هذه الكلمة. ولذلك لو قال قائل سألنا سائل قال: واحد كفر شخصا وهذا والمكفر ليس بكافر، لكن هو اعتدى عليه وقال فلان كافر حكم عليه بالكفر، والمكفر مسلم لكن أغواه الشيطان وكفره، هل يكفر هذا المكفر؟ نقول لو كافر كفر أكبر، نقول لا. إذن ما هو الذي يرجع عليه؟ يرجع عليه نقول اسم التكفير، لأن ما في كفر أصلا لا في هذا ولا في هذا، كلهم مسلمون، فما يحصل عن بعض الناس اللي يسموا جماعة التكفير، جماعة التكفير هذا عندهم شبهة. فكلما يعني اشتبه عليهم الأمر ورأوا شخصا فعلا فعلا يرونه كفرا كفروا كفرون يعني حتى العلماء والعامة، ومن لم يكفر الكافر فهو مثله، وانفتح الباب واتسعت الدائرة. فأحيانا ما يجدون أحدا، يعني ما في أحد يبقى ما يكفر عندهم، ولازم يكفرون الحكام ثم يكفرون العلماء لأن العلماء لم يكفروا الحكام، ثم يكفرون عامة المسلمين لأنهم لم يكفروا الحكام أو العلماء. عندهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه مشكلة، هذه ورطة وقعوا فيها، فصاروا يلتزمون هذا الإلزام فتتسع الدائرة حتى لا يبقى أحيانا أحد. حتى هم إذا اختلفوا فيما بينهم كفر بعضهم بعضا، إذا كفر واحد قال لا فلان مو بكافر، قال ما تكفر فلان، قال لا، قال أنا أنت كافر، فما يبقى أحد. وهذا شك أن فتنة عظيمة وخطأ فادح. فالتكفير لابد أن يكون مبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة، ولا يجوز التكفير بالشبهة. شوف الخوارج كفروا الصحابة ولا لا؟ كفروا مستحلوا دماءهم ومالهم. يعني شوف كيف بهذا الرزية والعياذ بالله، يعني ناس يأتون من التابعين وليسوا من التابعين بإحسان، والصحابة المفروض يكونون يعني قدوتهم وإمتهم، كفروهم بدل أن يتعلموا منهم. الصحابة هم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا القرآن والسنة والعلم والهدى والنور، بدل أن يستفيدوا منهم كفروهم. طيب ما هي شبهتهم؟ كفروهم هكذا؟ لا، عندهم شبهة. استدلوا بحديث من عمر رضي الله عنهما في من قوله عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما حصلت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل والصفين وتقاتلوا، قالوا خلاص رجعوا كفارا، وحكموا بالكفر على كل من شارك في القتال، يعني ما سلم إلا عدد قليل جدا يعدون على أصابع اليد أو اليدين. هذا لا شك أنه فتنة عظيمة، فيجب على المؤمن أن يتريث وأن يتثبت وأن يسأل الراسخين في العلم، وأن لا يكفر بمجرد الشبه. لكن يعني الحديث الآن إذا قال يا فاسق وليس كذلك رجع عليه، إذا قال يا كافر وليس كذلك رجع عليه. طيب لو كان هذا الشخص يعني إذا كان فاسقا، يعني هو فاسق عنده فسق، هل معناه أنه يجوز أن يفسقه وأن يسبه؟ لأن الحديث الوعيد على من سب شخصا ليس بفاسق. إذا سب شخصا ليس بفاسق رجع الفسق عليه. طيب لو قال هل مفهوم الحديث أنه يجوز أن نسب الفاسق؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إذا كان سب الفاسق فيه مصلحة فإنه يجوز، وقد يجب للتحذير منه إذا كان صاحب مثلا بدع أو صاحب فساد صاحب فواحش ويدعو إلى هذه الفواحش ويقتدى به، فإنه يجب سبه وتفسيقه وتحذير الناس منه إذا كان هناك حاجة لبيان حاله، كان له كتب مثلا أو يدعو الناس إلى الفسوق بمحاضرات أو بكلمات أو بمقالات في الإعلام أو كذا، فإنه لا كرامة، يسب ويفسق ويحذر منه. أما مجرد تفسيق الفاسق وسبه في المجالس هذا ما حاجة إليه، ما حاجة إليه. حتى الشيطان ما يشرع لنا أن نلعنه كما يفعل بعض الناس كلما وقع أو حصل له شيء وكذا، الله يلعن إبليس الله يلعن إبليس، إبليس ملعون، لكن ما حاجة أن تلعنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل عنه كان يلعن الشيطان أو أمر بلعنه، لكن أخبر أن الله لعنه. فالإنسان ليس من شأنه السب للكفرة والفسقة بدون حاجة، لكن إذا جاء إذا صار لك حاجة للتنفيذ والتحذير فإنه قد يتعين، لأن هذا من باب إنكار المنكر. أما إذا كان لا حاجة إليه فالواجب الكف عنه والدعاء له، الله يهديه يدعو له يحمد الله على العفاة. أحد يعني يبدأ يتفكر في المجالس، فلان سكير وفلان فلان عربيد وفلان خبيث وفلان صاحب ربا وصاحب فواحش وصاحب كذب وصاحب كذا وصاحب كذا، ما حاجة. اللهم إلا إذا كان يريد أن يحذر الحاضرين أنه قد يقتدي به أحد، أما إذا كان ليس كذلك فالأولى السكوت عنه. لذلك جاء حديث لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا إلى ما قدموا، انتوا رحلوا راحوا. فإذا كان الميت له أثار تتبع من كتب أو مذهب أو كذا فإنه يجب أن يحذر منه ونبين ضلاله حتى لا تأثر به أحد. إذا خلاص أن من سب عدلا فإنه يفسق، ومن سب فاسقا ففيه تفصيل، إن كان هناك حاجة ومصلحة فلا بأس وقد يكون واجبا، وإن كان لا حاجة مجرد الشماتة والتفكه فإنه لا يجوز، ويجب على الإنسان أن يكف لسانه وأن يدعو لمن ابتلي بشيء من الفسق، نسأل الله العافية. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. شوف يعني ما كان يسب حتى الكفار الذين ليسوا محاربين ولم يؤذوا المسلمين، ما كان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يسب فلان وفلان وفلانا من الكفار، هذا نفي عام. ما كان فاحشا يعني يقول كلام الفاحش سيء، ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. الجبين ما هو؟ ما هو الجبين؟ هل هو الجبهة ولا الجوانب؟ جانب الجبهة من أطراف الجبهة. الجبين هو طرف الجبهة من يمين ويسار، كل إنسان له جبينان. وذلك يقول تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أي صرعه على جنبه وصار جبينه أي طرف الجبهة على الأرض، فلما أسلم وتله للجبين. ليس معناه أنه تله على وجهه ويعني جبهته في الأرض، لا، تله الجبين أي أضجعه على جنبه للذبح، كما تضجع البهيمة على أحد الجنبين من أجل أن تذبح. فالجبين هو طرف الجبهة من يمين ويسار، هذا هو الجبين. كل إنسان له جبينان، طرف يمين، طرف الجبهة من يمين، وطرف الجبهة من اليسار. حدثنا محمد بن الشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا وعيد شديد. كيف يحلف على ملة غير الإسلام؟ قال هو يهودي إن لم يكن كذا، فقال فلان فعل كذا وكذا، قيل له احلف أنه فعل كذا، قال هو يهودي إن لم يكن صادقا وهو في الواقع قد كذب، فهل يكون يهوديا إذا قال هذا؟ ظاهر الحديث لأنه يكون يهودي، يقول من حلف على ملة غير الإسلام سواء يهودي نصراني أو أي ملة كاذبا فهو كما قال، وقال هو يهودي إن لم يكن كذا، وهو ما كان كاذب، إذن هو يهودي. هذا ظاهر الحديث. لكن بعض العلماء قالوا إن يعني هذا الشخص الذي قال هذه الكلمة هذا فيه تفصيل، إن كان راضيا باليهودية راضيا بها مقرا لها ويعلم أنه كاذب فهو كما قال، لأنه حكم على نفسه الآن. مثل لو شخص قال ابتداء هو يهودي بدون سبب، إذا اعترف إنسان بملة قالها مستقر قلبه بها فهو كما قال. يعني هذا يقول هو يهودي، هذا يقول هو نصراني، خلاص هو يهودي ونصراني، لأنه قر على ما في قلبه من هذه الديانة الباطلة محرفة. وأما إذا قالها كارها لها، يعني مثل يقول الله يجعلني أموت كنت كاذب، وهو يعني يظن أنه صادق، يظن أنه صادق أو التبس عليه أو خاف، هدد بقتل وكذا، فقيل له احلف وشدد عليه في الحلف فقال مثل هذه العبارات. هذه يقولون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ما قال هذا إلا لشدة كراهتي لليهودية، يعني جاء بأشد وأبغض شيء إليه، كأنه يقول يعني ما في أبغض من هذا، أنا يهودي إن كنت كاذبا أو إن كان حصل هذا الشيء ينفي شيئا. فهذا يقول إذا كان الأمر بخلاف ما قال وهو مضطر مكره على هذا الحلف أو توهم وأخطأ، فإنه لا يكفر بهذا لأنه كاره لهذه الملة وجاء بهذا ليبين شدة كراهيتي لهذه الملة، مثل ما يقول الله يجعلني أموت أو الله يجعلني أحترق إن كان كذا، ولا شك يكثر الاحتراق، وما جاء به إلا لشدة كراهيتي له من أجل أن يؤكد أنه صادق. فعلى كل حال الحديث يعني يحمل على من قالها وبدون إكراه ويعلم أنه كاذب، فما الحامل له على أن يقول هذا كذب وقال هو يهودي إن لم يكن كذا بدون إكراه ويعلم أنه كاذب، فاعترف باليهودية الآن فيكفر بهذه الكلمة. إذن فيها تفصيل من حلف. نقول أولا لا يجوز أن يحلف بهذا أصلا، هذا غير جائز، أن يقول إنسان هو يهودي إن كان كذا ونصراني إن كان كذا، هذا لا يجوز أصلا لأنه يعرض نفسه للكفر. ثانيا إذا وقع وخالف ففيه تفصيل، إن كان كارها لليهودية وجاء به ليبين الكراهة وكذب مضطرا يعني مكرها هدد بقتل أو بضرب أو سجن أو كذا وأكره على هذه الكلمة، فإنه لا حرج عليه لأنه ما اعتقد، قالها ليبين شدة كراهية لهذه الملة، فلا يكون كافرا لأنه معذور بالإكراه أو كان متوهما أخطأ. أما من قال بدون إكراه وهو يعلم أنه كاذب فهو قد أقر بها بدون سبب فيكون كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ما عليه نذر، قال لله علي نذر أن أذبح شاة فلان، ما عليه شيء، إنه شاة فلان ليست له فلا يجوز له أن يذبحها، لكن استطاع أن يشتريها فيجب عليه أن يشتريها ويذبحها، لكن إذا عجز عن شرائها فليس له أن يذبحها لأنه لا يملك ذلك. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، يعني هذا عام سواء كان سما أو كان عن طريق الطعن بالسكين أو التردي من جبل أو اطلاق النار، أي شيء يعذب به المرة بعد المرة عياذا بالله. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، من لعن مؤمنا فهو كقتله، هذا يقولون من باب التشبيه، وإلا فلا شك أن القتل أعظم بكثير من مجرد اللعن، لكن هذا من باب التشبيه، ومعلوم أن المشبه دون المشبه به، قال فلان كالأسد، في شجاعة لكن معلوم أنه دون شجاعة الأسد، لكن يشبه به فلان كالسيل في الكرم، معلوم أنه ليس كالسيل لكنه فيه شبه، فيه كرم كثير، وأنه كالمطر في كثرة العطاء، لكن معلوم أنه فيه فرق كبير بينه وبين المطر، هذا معروف التشبيه، يعني ما يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به تماما، لكن هذا من باب يعني مبالغة، ومن باب بيان أن هذا المشبه فيه كثير مما في المشبه به، لكن ما يلزم التساوي، ولا فلا شك أن القتل أعظم بكثير من اللعن. جاءت النصوص في القتل يعني نصوص عظيمة، لكن هذا يدل على أن اللعن ليس سهلا، أن اللعن كالقتل المعنوي، إذا لعنه معناه أنه طرده من رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، فكأنه قتله قتلا معنويا، لأنه طرده عن رحمة الله حكم عليه بالنار فهو قتل معنوي، وهذا قتله قتلا حسيا، لكن لا شك أن القتل أعظم من اللعن. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد قال سمعت سليمان بن صرد رجلا يعني وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه الذي يجد أي الغضب، فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الحرص على الخير، فذهب يخبره وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى بي بأس أمجنون أنا اذهب. يعني هذا الله أعلم، قد يكون منافقا وقد يكون مسلما ضعيف الإيمان، لكن غلبت عليه الحمية في حال غضب فرد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصل حد الكفر لأنه ما رده منكرا له، لكن رده من باب يعني الحمية وغلبه الغضب، فلا أصل حد الكفر. فاحتمال في احتمال أن يكون منافقا أو يكون ضعيف الإيمان غلبه الغضب فلم يقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه يعني أن التعوذ بالله من الشيطان يذهب الغضب، لأن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، فإذا غضب الإنسان أسرع جريان الدم في جسده، لأن الغضب فوران دم القلب لطلب الانتقام، يفور الدم تنتفخ الأوداج يحمر الوجه يبدأ يرتعش، فعلا الدم صار يفور ويتحرك في الجسد، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا فار الدم وأسرع جريانه أسرع جريان الشيطان وعظم سلطانه على الغضبان، وإذا تجد الغضبان لا يكاد يتمالك ولا يفكر في العواقب، قد يقدم على قتل على طلاق على ضرب على إتلاف شيء في يده ولو كان ثمينا كما هو معلوم. فالواجب هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه الشيطان، ويجلس إن كان قائما ويضطجع إن كان قاعدا، وورد الوضوء وإن كان في الحديث ضعف، لكن الوضوء يذهب هذه الحرارة التي يجدها الغضبان، لأن الغضب جمرة من النار والماء يطفئها. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى أي اختصم رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ليخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت. رفعت يعني إيش؟ رفع العلم بها وليست رفعت ذاتها، إنما رفع العلم، وعسى أن يكون خيرا لكم حتى يجتهدوا في العبادة والقيام، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا فيه شر وشؤم الاختلاف، الاختلاف والخصومة والبغضاء شرها عظيم، يحصل فيها شر كثير، ذهاب الخير ذهاب الاجتماع وذهاب الأجور حصول الفسق والشرور العظيمة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. البرد كما تقدم هو يعني كساء يوضع على الكتفين ويلبس في أعلى البدن، قال يعني أبو ذر رضي الله عنه عنده بردان يعني شبههما واحد، فلبس واحدا وأعطى غلامه واحدا، ولو لبس الاثنين لصارت حلة، لأن الحلة عند العرب هي الثوب الفاخر الذي يكون بقطعتين، هذا يسمى حلة. فأبو ذر رضي الله عنه وزع يعني قسم هذه الحلة بينه وبين مملوكه، لبس واحدا وأعطى مملوكه الآخر، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، يعني تعجب منه أنه يقسم الحلة بينه وبين مملوكه. قال وأعطيته ثوبا آخر، أعطيته ثوبا رخيصا متواضعا، فقال أي أبو ذر رضي الله عنه كان بيني وبين رجل كلام أي خصومة، وكانت أمه أعجمية فنلت منها. قال الحافظ المراد به بلال رضي الله عنه، أنه قال يا ابن السوداء، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذا عدوان، يعني ما حاجة أن ينال من أمي، هو يخاصم هذا الرجل، فكان يقتصر، كان يعني أسوأ الأحوال أن يقتصر على سباب هذا الشخص الذي أمامه إن كان قد أخطى عليه، لكن كون يتعدى إلى أمه يا ابن السوداء، وهذا أيضا فيه تقليل من قيمته من جهة النسب أنه من امرأة سوداء، فهذا عدوان وتعدي الحد، فهو من فعل أهل الجاهلية الذين يقللون من القدر باللون أو بعدم النسب الرفيع نحو ذلك. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن، يعني تحسر أبو ذر رضي الله عنه أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قال يعني على هذا الحال من كبر السن، يعني الإنسان إذا كبر في السن وحصل منه خطأ يكون أشد مرارة عليه، لكن لو حصل في سن الشباب يقول إن شاء الله يعني إذا كبر يتعدل ويصلح كذا، لكن كون يسمى 40 و50 وما زال عنده شيء من الأخطاء فإن الإنسان يتعلم، وتعلم أبي ذر رضي الله عنه يدل على فضله رضي الله عنه، لأن أبي ذر رضي الله عنه كان من الحنفة في الجاهلية، وكان رقيقا وصاحب عبادة وصلاة وخير، فتعلم من هذه الفلتة التي حصلت منه رضي الله عنه. قال نعم، قال على حين ساعة هذه من كبر السن، قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. أبو ذر رضي الله عنه أخذ بالأفضل، يلبسه مما يلبس، ليس بشرط يكون نفس الذي يلبس، لكن من النوع مما يلبس، يعني مما يلبسه أمثاله، وليس بشرط أن يكون أعلى ما يلبس، لكن ما يلبسه لباسا لا يلبسه الناس كخيشة أو أشياء ما تلبس، يلبسه من لباس الناس المعتاد، لكن لا يلزم أن يكون رفيعا مثل لباس السيد تماما. لكن أبا ذر رضي الله عنه تأثر بما حصل فصار يعوض ويلبس غلامه كما يلبس بالضبط لشدة تأثره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا يدل على الإنسان قد يبقى فيه شيء من خصال الجاهلية ولو أسلم، تبقى معه بعض النعرات بعض الطبائع بعض الزلات، ولكن الواجب المجاهدة. الإنسان قد يسلم كان كافرا ثم يسلم، لكن تبقى معه بعض الخصال التي كان عليه في الجاهلية، ليس معناه أنه إذا أسلم أنه ينقلب إلى شخص آخر ولا يبقى معه أي شيء من الخصال السيئة، قد يبقى مع بعض الخصال السيئة لكنه يجاهد نفسه كما فعل أبو ذر رضي الله عنه. إذن العلماء يقولون أنه الواجب على السيد أن يلبسه مما يلبسه أوساط الناس، وليس واجبا عليه أن يلبسه أو أن يطعمه نفس الذي يلبس أو يأكل. يجوز السيد أن يختص بطعام الرفيع أو بلباس الرفيع ويعطي العبد ما يناسب ويكون مناسبا لحال العبد وما يلبس العبيد في ذلك البلد. نقف على قول باب ما يجوز من ذكر الناس والله أعلم. وهذا درس كما نبهنا آخر درس قبل الحج. نعود إن شاء الله الأسبوع الثاني من الدراسة بعد 22 أو 23 السبت 22 أو 23. وفق الله الجميع ما حضر والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.